بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وفيه إنه أو أنه إنما يتم في مثل أسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركبا خاصا، ولا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت أن الصحيحة إلى آخر. كان الكلام في تصوير الجامع بين المعنى الصحيح والأعام في الألفاظ الشرعية في العبادات. مثلا العبادات الشارع المقدس جعل ووضع لها ألفاظا مثل الصلاة، بناء على رأي الأعم هذه الألفاظ موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. سلام عليكم. إذا موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، هو مو على نحو الاشتراك اللفظي وإنما على نحو الاشتراك المعنوي، فنحن بحاجة إلى جامع بين الأفراد، بين المعاني الصحيحة وبين المعاني الفاسدة. شنو هذا الجامع؟ ذكرنا وجوها في ذلك. الوجه الرابع شنو كان؟ أن الجامع ابتداء يختلف عما بعد ذلك. ابتداء وضعوا لفظ الصلاة لشنو؟ للصحيح التام للشرائط والأجزاء، تام والشرائط والأجزاء، هذا هو الموضوع له. ثم العرف تسامح في الإطلاق. تسامح في الإطلاق يعني شنو؟ يعني شيئا فشيئا استعمل الصلاة في الأعم من الصحيح، استعمله في الفاسد أيضا. لاحظت شلون؟ سلام. حال ذلك حال أسماء المعاجين، جمع معجون، الذي مثلا يجعله الطبيب الحكيم. ابتداء يوضع الاسم للمعجون التام، لكن ربما يستعمل في المعجون المشابه اللي ينقص جزءا أو أكثر من جزء. ليش؟ للمشاركة في الأثر أو للمشابهة في الصورة. وفيه الجواب على هذا الواجب. صبحكم الله بالخير. وفيه ماذا يقول؟ يقول هناك فرق بين أسماء العبادات، بين هذه المعاني الشرعية، وبين شنو؟ وبين المعاجين. شنو الفرق؟ يعني هذا القياس قياس مع الفارق. ليش؟ لأن المعجون الصحيح الكامل للأجزاء والشرائط، تام الأجزاء والشرائط، معجون واضح الماهية. يعني مثلا يتشكل من 10 أجزاء، واضح، فنجعل له اسما ثم يتسامح في ذلك، ما يخالف. لكن الصحيح في العبادات لا يكون واضح الماهية، متردد الماهية. مثلا الصحيح في الصلاة يختلف صلاة الحاضر عن صلاة المسافر، الثنائية عن الثلاثية، والثلاثية عن الرباعية. أحسنتم. صلاة المضطر حيث يتيمم، وصلاة المختار حيث شنو مثلا؟ يتوضأ، وهكذا. فالصحيح في المعاني الشرعية متردد في ماهيته ومختلفون. هذا هو الفرق بين المعاني الشرعية وبين العبادة وبين المعاجين. شوفوا، وفيه، فيه يعني في الوجه الرابع، هذا الجامع الذي تصور. شنو كان الجامع؟ أننا نتصور الصحيح بما هو تام الأجزاء والشرائط، ثم يأتي التسامح العرفي كما في المعاجين. إنه يعني إن هذا الوجه إنما يتم، هذا الوجه الرابع إنما يتم يعني يصح في مثل أسامي المعاجين، في مثل أسماء المعاجين الطبية مثلاً يتم ذلك. ليش؟ لأن المعجون الصحيح الذي يوضع له اللفظ ابتداء واضح الماهية، وسائر المركبات الخارجية، سائر المركبات الخارجية فرض السيارة، السيارة مشتملة على أجزاء معينة، فسميت السيارة بهذا الاعتبار، ثم شوي شوي نقصوا من الأجزاء من الشرائط، التسامح العرفي يبقى، وشائر المركبات الخارجية. المركبات الخارجية في قبال المركبات الاعتبارية الشرعية مثل الصلاة، مما يكون الموضوع له، الموضوع له يعني المعنى الذي وضع اللفظ له، آل يعني المعنى، آل هنا موصول، موضوع له يعني قد وضع اللفظ له يعني لهذا المعنى، هذا المعنى الموضوع له فيها، فيها يعني في المعاجين والمركبات. ابتداء يعني حينما وضع الواضع هذا الاسم لذلك شنو كان مركبا خاصا، كتبوا لا تردد فيه، مركب خاص ما بي تردد، يعني هذا المركب الذي تشكل من 20 جزء من 30 جزء مثلا، شيء واضح ومعين، ولكن ولا يكاد يتم ذلك. صحيح، لكن أول ما وضعوا السيارة وضعوها لشنو؟ للصحيحة، يعني السيارة التي اخترعها فلان هذه سموها بالسيارة عرفا، شيئا فشيئا شنو صار التسامح، هذا التسامح عرفي، وإلا من بدو الأمر، هذا خوش مثال اللي ذكرته، عرفتوا شلون؟ ففي بدو الأمر وضع للصحيح تام الشرائط والأجزاء، ولكن بعد ذلك استعمل شنو في الأعاب. هذا في السيارة يمكن، في المركبات الخارجية ممكن، لكن في العبادات الشرعية مو ممكن. ليش؟ يقول ولا يكاد يتم، يعني هذا الواجب سلام عليكم، وهذا الواضع في مثل العبادات، العبادات الشرعية مثل الصلاة التي عرفت جنابك أن الصحيح من العبادات مختلف الماهية، فيها تردد بين الأجزاء. صبحكم الله بالخير. يختلف الصحيح منها يعني من العبادات، يختلف حسب اختلاف الحالات. فإحنا في العبادات ما عدنا في الصحيح مطلق في جميع الحالات حتى نشير إليه، لكن في المعجون وفي المركبات الخارجية عندنا في الصحيح مطلق نشير إليه. صحيح؟ هذه مو واضح الماهية، المعاجين واضح الماهية أحسنتم. وكون الصحيح بحسب حالة، أحيانا ترى أن الصلاة صحيحة أو صحيحة بحسب حالة، وكون الصحيح بحسب حالة، وفرض مثلا الثنائية للمسافر كتبون، نفس هذا الصحيح اللي هو ثنائية للمسافر يكون فاسدا بحسب حالة أخرى، بحسب حالة الحضر عدم السفر، شنو راح يصير؟ يصير فاسد. كما لا يخفى، إذن ما عدنا في الصحيح مطلق في جميع الأفراد. فتأمل جيدا، فتأمل جيدا، ربما إشارة إلى أن هذا النوع من الجامع يفضي إلى إيجاد المعنى الحقيقي الثاني، يعني يكون من باب الاشتراك اللفظي أصلا، وإحنا كلامنا مو في الاشتراك اللفظي، وإما يكون من باب النقل، وأيضا كلامنا ليس في النقل، إحنا كلامنا شنو في الاشتراك المعنوي، نريد جامع بين الأفراد سواء على القول بالصحيح أو على القول بالأعام، لكن على هذا الرأي هذا الجامع مو جامع بين الأفراد صار، وإنما تصور المعنى الصحيح تام الأجزاء والشرائط أولا، ثم استعمله، ثم استعمله في المعنى الأعام، إما بنحو النقل يصير، إما بنحو الوضع التعيني يصير، إذا صار وضع تعيني يعني حقيقة ثانية، فلازم نقول إما بالاشتراك اللفظي إذا كان المعنى الأول غير مهجور، والمعنى الأول غير مهجور، المعنى الصحيح موجود، فيكون شنو اشتراك لفظي حتى النقل لا يكون، النقل يعني أن المعنى الأول يهجر ثم يؤتى بالمعنى الجديد، هنا المعنى الأول هجر، المعنى الأول شنو كان تام الأجزاء والشرائط، ثم تسامح العرف الأعام، فهم المعنى الأول موجود هم المعنى الثاني موجود، هذا يكون من الاشتراك اللفظي. ولا يكون مما نحن فيه، يعني الجامع يعني في الاشتراك المعنوي. ربما يكون فتأمل إشارة إلى ذلك. خامسها، خامسها يعني خامس الوجوه في تصوير الجامع، أن يكون حالها يعني حال أسماء العبادات حال أسامي المقادير والأوزان. هذا الخامس بنوع ما يشبه الرابع. لاحظوا الوزن والمقدار، المقدار مثل الكر، الكر مقدار، الوزن مثل الكيلو، مثل المثقال، مثل الحجة، مثل الوزن وما أشبه. ابتداء الواضع نظر إلى وزن معين ثم وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، نظر إلى مقدار معين ثم وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. أما العرف جاء من بعده، مو أما العرف، لأن إذا قلنا أما العرف يصير نفس الرابع، هو نفس الواضع، نفس الواضع وضع اللفظ مو لخصوص هذا المقدار من دون زيادة ونقيصة، إذا شوية بزيادة شوية نقيصة نفس الاسم يصدق، مو أن العرف تسامح. الشارع المعنى الذي تصوره أولا المعنى الدقيق كان، ثم وضع اللفظ لما هو أعم من هذا المعنى الدقيق حتى يشمل الزائد والناقص أيضا. مثلا الكر 1200 رطل عراقي، وضع الشارع ذلك مو لخصوص 1200 رطل عراقي، لما يشمل شيئا أقل أو شيئا شنو أكثر، فيه زيادة أو نقيصة بمقدار يتسامح فيه، مو من قبل التسامح العرفي. الشارع أو الواضع، هذا التعبير أدق، الواضع وضع اللفظ لما يشتمل فيه زيادة ونقيصة، بحيث لو استعمل اللفظ في الزائد أو استعمل اللفظ في الناقص لا يكون استعمالا مجازيا بل يكون استعمالا حقيقيا. لذلك انت جنابك لما تشتري فواكه كم كيلو مشتري؟ مثلا كيلو واحد، هذا الكيلو ربما به غرامات زائدة، هذا مجاز لا حقيقة. عندما تقول اشتريت كيلوا من البرتقال هذا شنو؟ حقيقة. خامسها، خامس الوجوه في بيان الجامع. فبالنسبة إلى أسماء العبادات هم نفس الشيء، يعني شوفوا الشارع تصور الصلاة الصحيحة تامة الأجزاء والشرائط، ثم وضع الشارع، مو استعمل عرفا، ثم وضع الشارع هذا اللفظ لما يشتمل على زيادة أو نقيصة، فهنا يشمل الفاسد أيضا. عرفت شلون؟ أن يكون حالها يعني حال أسماء العبادات مثل الصلاة، حالها يعني حالها في الوضع حال أسامي المقادير والأوزان. المقادير مثل شنو؟ مثل الكر، فإن الواضع لاحظ مقدارا معينا 1200 رطل عراقي لكنه لم يضع اللفظ لخصوص هذا المقدار بل للجامع بين هذا المقدار وبين الزائد وبين الناقص في الجملة. في الجملة يعني الزيادة والنقيصة ما لازم تصير بشكل اللي عرفا لا يسمى بذلك، يعني رطل واحد يجيب يقول هذا كور، لا ما يصير. لذلك قلنا في الجملة
بعض الأشياء إذا كانت ثمينة لا يتسامح فيها بالأشياء.
أحسنتم، إذا كانت ثمينة، لذلك قلنا في الجملة. هذا للمقادير. والأوزان مثل شنو؟ مثل المثقال والحقة والوزن. المثقال إلى يومنا هذا موجود، والحقة هم الآن يقولون الآن في مصطلحنا هنا في كربلاء الحقة كم كيلو؟ 4 كيلو، ربما سابقا كان يختلف. والوزن أيضا مقدار من الوزن، هذه المصطلحات تختلف حسب الأعراف إلى غير ذلك. مثل فرضو الكيلوغرام مثلا في زماننا هذا، أو مثلا الكيلو متر بالنسبة للمقادير والمساحات، مما لا شبهة في كونها، في كونها يعني كون أسامي المقادير والأوزان حقيقة في الزائد والناقص في الجملة، يعني مو مجاز. مثلا يقول ايش قد بيتكم يبعد عن الحرم الشريف؟ مثلا تقول كيلومتر، كيلومتر يعني بالضبط احتمال في 50 اقل، 50 متر اكثر وهكذا، فاستعملت جنابك هذا المقدار ف في المعنى الزائد أو في المعنى شنو الناقص. هل هذا استعمال مجازي؟ لا، استعمال حقيقي. ليش؟ هذا مو من باب التسامح في الاستعمال، وإنما الواضع أجاز لنا ذلك. الواضع تصور هذا المقدار لكن وضع اللفظ للجامع بين هذا المقدار وبين الزائد والناقص في الجملة. كذلك نقول في أمر العبادات، تصور الصحيحة ثم وضع اللفظ للجامع بين الصحيح وللزائد والناقص في الجملة. في الجملة ليش قلنا
الواضع ما حدد؟ يعني
ما حدد، مو ضرورة التحديد، التحديد يفهمه العور. إيش الواضع لما قال الإنسان اسم لهذا الموجود؟ حدد الأفراد، ربما بعض الأفراد أصلا مو في ذهنه. ما يخالف، النتيجة بالمقدار الإجمالي تصور بحيث لا يضر بالماهية، بالصدق الماهية. لا، ما يصير نزاع، لأن إذا عرفا شافوا أن الماهية صادقة فيستعملون الاسم. مثلا كيلومتر واحد 50 متر زائد ناقص، هذا عرفا يقبل. أما هو إذا 10 كيلوات يقول كيلومتر واحد، ما يقبلون. هذا المفاهيم في العرف واضحة. زين، فإذا في الزائد والناقص في الجملة، في الجملة يعني مو كل زيادة ونقيصة، لازم الزيادة والنقيصة بحيث لا تخرج ذلك عن الماهية العرفية. فإن الواضع وإن لاحظ مقدارا خاصا، شنو المقدار اللي لاحظ؟ مثلا 1000 متر، إلا أنه أن الواضع لم يضع له، يعني لهذا المقدار الخاص بخصوصه يعني فقط، بل وضع اللفظ لهذا المقدار وللزائد وللناقص، يعني للأعام يعني للجامع. إلا أن الواضع لم يضع يعني اللفظ له يعني لهذا المقدار الخاص بخصوصه يعني فقط، بل للأعم منه يعني من هذا المقدار الخاص ومن الزائد والناقص في الجملة. واضح؟ هذا إذا الواضع هو الذي جعل الوضع على نحو الأعم، جعل الوضع على نحو على الجامع، وربما أو إنه يعني صار حقيقة بعد ذلك بالوضع التعيني يعني لكثرة الاستعمال، أو إنه وإنه يعني إن الشأن، وإن خص يعني خص الوضع به يعني بالمقدار الخاص بخصوصه، وإن خص الوضع يعني الواضع وضع اللفظ كيلومتر لألف متر من دون زيادة ولا نقص، أو إنه وإن خص يعني الوضع به يعني بهذا المقدار الخاص أولا يعني في بدو الأمر هكذا وضع، لكن الواضع لا يكون شخصا واحدا، ربما العرف أيضا يكون شنو واضعا بالوضع التعيني. فرق شنو عن الوجه الرابع؟ الوجه الرابع ما كان وضع تعيني، وإنما شنو كان؟ كان استعمال تسامحي. استعمال تسامحي يعني شنو؟ السلام عليكم، يعني يدعى أن هذا المعنى حقيقة، حقيقة ادعائية، لكن هنا يصير حقيقة شنو؟ واقعية، محققة ادعائية، هذا على نحو الوضع التعيني. إلا أنه يعني أن الشأن، صبحكم الله بالخير، بالاستعمال يعني بسبب الاستعمال، بسبب الاستعمال كثيرا. سلام عليكم. فيهما يعني في الزائد والناقص، في الزائد وشنو والناقص، بعناية أنهما منه، بعناية أنهما يعني أن الزائد والناقص منه يعني من المقدار الخاص، لأن الاستعمال في غير المعنى الموضوع له بحاجة إلى عناية. شنو العناية؟ العناية أن الزائد والناقص أيضا شنو من المعنى الخاص، اللي هذا يكون شبيه بالحقيقة الإدعائية اللي نقله السكاكي على خلاف ما ذكرناه قبل قليل. هنا يقول الاستعمال في الزائد والناقص يكون بناء على الحقيقة الادعائية بعناية أنهما يعني أن الزائد والناقص منه يعني من المقدار الخاص قد صار حقيقة، قد صار يعني هذا الوضع أو هذا اللفظ، قد صار هذا اللفظ، هذا اللفظ الذي خصص للمقدار المعين قد صار حقيقة في الأعم، في الأعم من المقدار المعين ومن الزائد والناقص. ثانيا كتبوا أي بالوضع التعيني، شنو الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق بين هذا والرابع كما ذكره جناب السيد رحمه الله أننا هنا نحتاج إلى الاستعمال الكثير، ولكن في الوجه الرابع لم نكن بحاجة إلى الاستعمال الكثير. لاحظت شلون؟ ومجرد الأنس كان يكفي من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة. هذا هو السر في الفرق بين الوجه الرابع وبين هذا الوجه الخامس. هل هذا الوجه مقبول؟ سؤال. وفيه أن هذا الوجه أيضا مخدوش. سبب الخدشة أنه من القياس مع الفارق، قياس ألفاظ العبادات بالأوزان قياس مع الفارق. ليش؟ نفس الإشكال الذي بيناه في الرابع. شوفوا الأوزان المقادير، الواضع عندما أراد أن يضع اللفظ للمعنى الخاص تصور المعنى الخاص أو لم يتصور؟ تصور. هل كان في المعنى الخاص تردد أم لا؟ ما كان تردد. يعني مثلا الكور 1200 رطل عراقي، هذا ما بيتردد. كيلومتر يعني إيش قد ألف مترة، هذا ما بيتردد. عرفت شلون؟ أما في باب العبادات هذا المعنى المتصور أولا فيه تردد، ما ندري ثلاثي، ما ندري رباعي، ما ندري خماسي، ما ندري صلاة عن قيام، ما ندري عن جلوس، ما ندري بالتيمم، ما ندري بالوضوء. فأي معنى جنابك تتصور، شوفوا مو أكو في دماهية واحدة مشتركة بين هذه المعاني حتى نتصورها، وإنما تردد في الماهية، وفيه أنه قياس مع الفارق.
بل واضح
واضح للوزن 100 كيلو. بعدين العرف تسمى هذا يصير الوجه الرابع. احنا اردنا ان نقوله بوجه اخر، فالوجه الاخر لازم نقول الوضع التعيني حسب كثرة الاستعمال. هذا اللي جنابكم تفضلون يرجع الى الوجه الرابع. وفيه ان الصحيح كما عرفت في الوجه السابق، الوجه السابق يعني الرابع، الصحيح كتبوا في ألفاظ العبادات، الصحيح في ألفاظ العبادات كما عرفت في الوجه السابق يختلف زيادة ونقيصة بحيث يكون سببا لتردد الماهية. عرفتوا شلون؟ أما الوجه في الأوزان والمقادير المعنى المتصور أولا، المعنى الموضوع له أولا، ما في زيادة ونقيصة، وإنما الزيادة والنقيصة تأتي في المرتبة الثانية، يختلف زيادة ونقيصا، رباعية مثلا، ثلاثية مثلا، ثنائية مثلا، بوضوء بتيمم، فلا يكون هناك ما يعني المعنى الأول اللي هذا المعنى الأول يكون هو المعنى الأصلي، وإحنا بعدين الزيادة والنقيصة نلاحظها بشنو؟ باعتبار المعنى الأول. في الأوزان عندنا ألف مترة في المقادير مثلا، ثم نلاحظ الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى هذا المقدار، لكن في المعاني الشرعية ماكو، فماكو فد وجه، فلا يكون هناك ما يعني فد معنى أولي دقيق اللي يلحظ الزائد والناقص بالقياس على يعني على ما على هذا المعنى الأولي الدقيق. في الصلاة ما عندنا هيجي شيء. كي يوضع اللفظ لما هو الأعم، يعني أول شيء شو نقول؟ نقول لاحظ المعنى الأول الدقيق ووضع اللفظ لهذا المعنى الدقيق، ثم بالوضع التعيني وضع اللفظ للمعنى الدقيق والزائد والناقص، يعني للجامع بين ذلك، يعني للأعان. كي يوضع اللفظ يعني ثانيا، كي يوضع اللفظ يعني ثانيا لما هو الأعام، لما هو الأعام يعني يشمل المقدار الدقيق، المعنى الأول الدقيق، ويشمل الزيادة عليه والنقصان عنه. شوفوا الزائد والناقص لازم أكون في شيء يكون هو المعيار حتى نقول هذا زائد عليه أو ناقص عنه. في الأوزان أدنى، في المقادير أدنى، لكن في العبادات شنو أدنى؟ شنو الأصل الذي نقول هذا زاد عليه أو نقص عنه؟ ما عدنا. إذا تقولون ركعت يان فصلاة المغرب شلون، صلاة أفرضوا العصر شلون، صلاة المسافر والحاضر شنو يصير؟ تقولون الوضوء أو ما تقولون بالوضوء؟ إذا تقولون الوضوء هذا بالنسبة للمختار، أما المضطر شنو حكمه؟ فإذا ما عدنا في معيار واحد حتى يكون محورا للزيادة عليه والنقصان شنو؟ فتدبر جيدا. ليش أمرنا بالتدبر جناب الآخون؟ حتى لا تتصور أن هذا الوجه الخامس نفس الوجه الرابع. وربما البعض استشكل في ذلك وقال هذا هو الوجه الرابع. القضية اعتبارية أكثر من أن تكون حقيقية. انتهينا من البحث في الجامع ولم نصل إلى نتيجة. بالنتيجة بناء على الأعم شنو الجامع؟ ما ندري. أي جامع تصور أو كان يمكن أن يتصور، يعني قيل به أو كان يمكن أن يقال، جناب الآخون ذكره لنا وأورد عليه ما أورد. انتهينا من هذا البحث ومنها
بل.
بالنتيجة تصور الجامع أو لم يتصور؟ لا، تصورنا الأعم من المعنى الأصلي والزائد عليه والناقص عليه، هذا كان جامع. في المعاجين في المركبات الخارجية أكو جامع. في المعاجين نتصور المعنى الصحيح ثم نضع اللفظ لما هو زائد عليه أو ناقص عنه في الجملة، لا هذا كان تصوير للجامع. إلا اللهم إذا أنتم تقبلون إحنا ما عدنا مانع بالنتيجة. أما جناب الآخون شنو كان يبين لنا إلى الآن؟ تصوير الجامع. ومنها منها يرجع إلى أصل البحث، ومنها يعني من الأمور الخمسة التي ينبغي أن تقدم قبل الخوض، قبل الخوض في معنى الصحيح والأعام. وقال هناك أمور ينبغي أن تقدم، الأمور كانت خمسة، ومنها يعني من الأمور الخمسة التي تقدم قبل البحث في الصحيح والأعام أن الظاهرة أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامة. لاحظوا تتذكرون في بداية البحث قسمنا الوضع إلى أقسام، من الأقسام الوضع العام والموضوع له العام، ومن الأقسام الوضع العام والموضوع له الخاص مثل أسماء الإشارة، العام والعام مثل الإنسان، ووضعه عام يعني المعنى المتصور أولا عام، والمعنى الموضوع له ثانيا أيضا شنو؟ عام. نريد نشوف ألفاظ العبادات بناء على الصحيح بناء على الأعام، مو مهم هل الوضع فيها عام والموضوع له عام أيضا أم الموضوع له شنو خاص. الوضع عام صحيح هذا. ليش؟ لأن الواضع لم يتصور خصوص صلاة جناب الشيخ مثلا، وإنما تصور المعنى الكلي، الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، فهذا المتصور أولا، فالوضع شنو صار؟ عام. نأتي إلى الموضوع له. الوضع يعني كان المعنى المتصور أولا، الموضوع له شنو؟ احنا كنا نفسره ما وضع له اللفظ في النهاية. الشارع بعدما تصور كلية الصلاة وضع لفظ الصلاة لهذا الكلي أم لخصوص فرق خاص؟ لهذا الكلي، وإلا كنا بحاجة الى كل فرد فرد من وضع خاص. عرفت شلون؟ احسنتم. ومنها من الامور الخمسة ان الظاهر ان يكون الوضع كتبوا المعنى المتصور اولا والموضوع له كتبوا المعنى الذي وضع له اللفظ في النهاية اخيرا يعني الذي وضع اللفظ له اخيرا في الفاظ العبادات يعني شنو؟ يعني في الصلاة والصوم والحج عامين، يعني الوضع عام والموضوع له ايضا شنو؟ عام. هذا ما له ربط بالصحيح ولا عامها، هذا بحث اخر. واحتمال كون الموضوع له هو المعنى النهائي الذي وضع له اللفظ خاصا يعني الفرد المتشخص الخارجي، هذا هو الخاص، يعني الفرد الجزئي الحقيقي. مو خاص، قلنا عام.
صح هو عام، لكن إذا نظرنا إلى الصلاة تصير خاص، لكن إذا للعبادة تصير عام والموضوع
له. لا، شوفوا الخاص يعني الجزئي الخارجي، يعني زيد. العام يعني الكل، يعني الإنسان، هذا المقصود. فالصلاة أمر كلي أم جزئي؟
كلي.
أحسنت فيصار عام. عرفت شلون؟ أن تشمل صلاتك وصلاة جناب الشيخ وصلاة جناب السيد وهكذا.
تشمل أول العبادات، والعبادات هو الوضع عام، ويجي الموضوع لها الألفاظ
وعام. شيخنا ألفاظ العبادات يعني شنو؟ ألفاظ العبادات، شوفوا العبارة ألفاظ العبادات. أحسنت. الصلاة، نأتي إلى الصلاة، وضعها عام أم خاص؟ سؤال.
الصلاة لا.
جزاكم الله خير. بالنتيجة صار عام أو لم يصر؟ أحسنتم. يعني إحنا سؤالنا من جنابكم لفظ العبادة مثل الصلاة، لفظ العبادة مثل الصوم، هل هذا وضع على نحو العموم أو على نحو الخصوص؟ الخصوص يعني شنو؟ يعني الجزئي الخارجي، هذا السؤال. زين. يقول واحتمال كون الموضوع له خاصا، يعني المعنى الأخير الذي وضع له اللفظ خاصا، يعني الفرد الجزئي الخارجي المتشخص بعيد جدا. تدرون ليش بعيد؟ لأن إذا صار الموضوع له خاص فلا يمكن استعماله في الجامع إلا بنحو المجازية. إحنا لما نقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني شنو؟ يعني جنس الصلاة، يعني ماهية الصلاة، مو يعني الفرد الخارجي الخاص. ربما الفرد الخارجي الخاص بسبب أو لأجل مانع لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، مثل ذلك اللي ربما يصلون وربما أيضا شنو؟ يعصون الله في بعض الأوامر والنواهي. فإذا لما نقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، المقصود بالصلاة الفرد المتشخص الخارجي؟ لا. فإذا قلت الفرد المتشخص الخارجي هو الموضوع له، فقولكم الصلاة تنهى صار استعمال في غير المعنى الحقيقي، صار استعمال مجازي، وما حد يقول بذلك. ليش هذا الاحتمال بعيد أن يكون الموضوع له خاصا؟ لاستلزامه، يعني لاستلزام هذا الاحتمال لأمر باطل. شنو هذا الأمر الباطل؟ لاستلزامه كون استعمالها، يعني استعمال ألفاظ العبادات في الجامع. في الجامع يعني شنو؟ يعني مو في فرد معين، وإنما في جنس الصلاة، في مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بين قوسين، ومثل الصلاة معراج المؤمن. الصلاة معراج المؤمن مو يعني الفرد الخاص، وإنما كلية الصلاة، يعني جنس الصلاة. وفي مثل الصلاة عمود الدين، وفي مثل الصوم جنة من النار، وفي مثل الحج مثلا غفران للذنوب، وهكذا. لكان هذا الاستعمال مجازا. شيخنا نقول الجزئي، جزئي يعني بس صلاتك. دققوا في التعبير، احنا مو نريد تعابير مجازية، هذا البحث علمي دقيق. الوضع العام والموضوع له العام يعني المعنى كلي، وين استعمل في الفرد الخارجي؟ هنا اصلا لم يستعمل في الفرد الخارجي، قلنا يراد به شنو؟ الجنس، مثل ما نقول الرجل خير من المرأة، هذا شنو؟ حاله حال الصلاة تنهى عن الفحشاء. واضح؟
الصلاة بما هي ثلاثة.
أحسنتم، بما هي ثلاثة. أحسنتم، هذا هو المقصود، مو بالفرد الخاص، وأن انطبق على الفرد، لأن الكل لا يكون إلا بوجود أفراده. مجازا، مجاز خبر لكون، كونه أو كون استعمالها مجازا. ليش مجاز؟ لأن المعنى الحقيقي هو المعنى الخاص، يعني الفرد الجزئي الحقيقي المتشخص. هنا احنا استعملنا شنو في الأعم من ذلك، استعملناه في جنس ذلك، فشنو صار؟ صار مجاز استعمال في غير المعنى الموضوع له. أو إما لازم نقول هذا الاستعمال استعمال مجازي، أو أصلا نقول هذا الاستعمال غلط، مثل ما إذا واحد أراد أن يستعمل لفظ الأسد للجدار، شلون نمنعه من ذلك؟ إحنا هم نمنع من ذلك، نقول هذا مو المعنى الموضوع له. أو منع استعمالها، يعني منع استعمال ألفاظ العبادات فيه، يعني في الجامع في مثلها، يعني في مثل هذه الأمثلة. شنو الفرق بين المنع وبين قبل ذلك؟ إذا أكو علاقة المجاز فصحيح على نحو المجاز، إذا ما أكو علقة فهذا ممنوع أصلا، واضح؟ أو مانع بناء على عدم وجود العلقة المجازية، منع استعمال ألفاظ العبادات فيه في الجامع. ليش؟ لأن هذا معنى غريب ليس المعنى الموضوع له. في مثلها، في مثل هذه الأمثلة، وكل منهما بعيد إلى الغاية. بعيد إلى الغاية يعني غاية البعد، منتهى البعد. أنتوا سمعتوا واحد يقول الصلاة تنهى عن الفحشاء، هذا الاستعمال استعمال مجازي؟ الصلاة عمود الدين، هذا مجاز؟ أو خطأ مثلا؟ أبدا. فهذا بعيد غاية البعد، إلى البعد يعني غاية البعد، منتهى البعد. كما لا يخفى على أولي النهاية، النهاية المقصود به العاقل، يعني لا يخفى ذلك على أولي العاقل، يعني على الذين شنو استفادوا من عقلهم، وإلا الخطاب مو قول المجاني، على أولي النهاية العقل. لاحظوا في اللغة النهى جمع نهية، مثل عقد وعقدة، نهى ونهية، والنهية بمعنى العاقل، والنهى شنو العقول. بعض المحشين هنا مستشكل على جناب الآخون، قايل المفروض تقول على أولي النهى، يعني على أولي العقول، أما النهاية نهاية الشيء يعني مو العقل. ولم يرد، قال لم يرد النهاية في اللغة العربية، فلازم يقول أولي النهى. أو مثلا إذا العبارة يريد يحافظ على شجعها، وكل منهما بعيد إلى الغاية كما لا يخفى على أولي الدراية، مثلا هكذا اقترح. أنا راجعت بعض القوام، بعض القواميس، شفت أن النهاية أيضا ورد بمعنى العاقل، فيبدو هذا المستشكل ما مراجع بشكل جيد. صحيح النهى يعني العقول، بس النهاية أيضا بمعنى العاقل في لسان العرب، أثرت على ذلك. في لسان العرب قال النهاية العاقل، على أولي النهاية يعني أولي العقل. قال النهاية والمنهات العقل كالنهية، يعني نفس النهية. ومنها إن ثمرة النزاع، دققوا، كان الكلام في الأمور التي ينبغي أن تقدم. من الأمور التي ينبغي أن تقدم قبل الخوض في معنى الصحيح والأعام، شنو ثمرة النزاع؟ هسه إذا واحد صار من أصحاب الصحيح والآخر أصبح من أصحاب الأعام، هل هناك ثمرة فقهية أم لا؟ لأن المسألة الأصولية لازم تكون في طريقها إلى الثمرة الفقهية. النزاع هو هنا، هل يجوز التمسك بالإطلاق عند الشك في شرطية شيء أو جزئية شيء أم لا؟ إذا قال المولى أقم الصلاة لذكري، وهيجي ما ندري هل أن القنوت جزء من الصلاة، جزء واجب أو لا؟ إذا شككنا في ذلك وقلنا على الأعام، فالصلاة من دون قنوت صلاة، الصلاة من دون قنوت صلاة حتى إذا كانت فاسدة، الأعام يعني أعام من الصحيح والفاسد يرحمكم الله. فإذا لو جاء بالصلاة من دون قنوت أدى الصلاة أم لا؟ أدى الصلاة. المسمى موجود والشك في أمر زائد على المسمى. إذا صار الشك في الأمر الزائد هذا مجرى لأصالة البراءة، أو أنه نتمسك بالإطلاق. لما نقول نتمسك بالإطلاق يعني دليل اجتهادي، لما نقول نتمسك بأصالة البراءة يعني دليل أصول عملي يعني فقاهتي أو فقاهي، لاحظت شلون؟ زين. أما إذا قلنا الصلاة موضوعة للصحيح فقط، يعني إذا بإشكال لا يسمى صلاة أو لا تسمى صلاة. زين، إذا أنا جئت بصلاة من دون قنوت، هنا أشك في أنني جئت بصلاة أو لم أأتي بصلاة، ذمتي كانت مشغولة بالإتيان بالصلاة. لسه هذا اللي أنا جئت به من الركعات والسجدات من دون قنوت، هنا شنو؟ هنا نشك في صدق التسمية. إذا صار شك في صدق التسمية لا يجري أصالة البراءة ولا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن يكون من الأخذ بالشبهة المصداقية، أخذ بالعام في الشبهة المصداقية. دققت شلون؟ يعني مثلا يقول أكرم فقيرا، زين نشك هل اشترط أن يكون هذا الفقير طالب علم أو لا، وإن كان معونة طالب العلم ثواب ربما 100 ضعف على الإنسان العادي. زين، إذا شككنا في ذلك هذا فقير، نشك في الأمر الزائد، أصالة الإطلاق شنو؟ يرفع هذا الشرط الزائد. أما إذا واحد أصلا ما ندري هو هل هو فقير أو لا، نقدر نعطيه فلوس وهذا يكون امتثال لقوله أكرم أو تصدق على فقير؟ لا، لأن يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهذا خطأ. ما نحن في دقق نفس الشيء يصير، إذا قلنا الألفاظ وضعت للأعام فيجوز التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن المسمى موجود. إذا جئت بصلاة من دون قنوت، جئت بالصلاة أو لم أأتي، فالمسمى يعني مسمى الصلاة موجود، الشك في أمر ذات. أما إذا قلنا بالصحيح يعني غير الصحيح أصلا ما يسوي صلاة، فشككنا في الصحة لأجل شرط أو جزء زائد، يعني شككنا في أصل المسمى. إذا شككنا في أصل المسمى يعني من أدري هل هذا صلاة أو هل هذه صلاة أو ليست بصلاة. فإذا أردنا أن نتمسك بالإطلاق بالعموم بأصالة البراءة يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذه هي الثمرة، دقق وخلي نطبق. ومنها إن أو أن، منها يعني من الأمور الخمسة التي ينبغي تقديمها، أن أو إن ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والأعام إجمال الخطاب. الخطاب يعني النص الوارد يصبح مجملا على القول الصحيح. ليش؟ كتبوا لعدم إحراز المسمى مع الشك في الجزئية أو الشرطية، لعدم إحراز المسمى مع الشك في الجزئية أو الشرطية. فالخطاب أصبح مجملا، ما ندري هل ما جئنا به صلاة أو ليس بصلاة. إذا الخطاب صار مجمل يجوز التمسك بإطلاقه؟ لا يجوز، ويكون من تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذا واحد يحب يكتب لا بأس، وعدم، ويكون ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أحسنتم، يعني أقول أكرم فقيرا، من أدري هذا فقير لو غني، فإذا أكرمته هذا لا يكون امتثالا لقوله أكرم فقيرا. نقول ما يجوز يا شيخنا، هذا البحث مفصل ومذكور في أصول الفقه، فإحنا عموما الآن في بحث الكفاية نبني على ما درستموه وأتقنتموه. فلذلك الإشكال الذي يستشكل حبذا إذا كان على مبنى علمي هذا جيد، أما إذا الإنسان مثلا نسي مبنى أو يشك في مبنى شوية، أنت جنابك تتذكر إن شاء الله رح يأتي في البال. لأن قارين هذه الأمور، عرفتوا شلون؟ فالتمسك في العام في الشبهة المصداقية هذا ما قرأناه في الأصول. زين، إن ثمرة النزاع إجمال الخطاب، يعني إجمال النص الوارد على القول الصحيح. القول الصحيح شنو؟ قلنا يعني أن ألفاظ العبادات وضعت للصحيح فقط دون الأعم، فإذا شككنا في مدخلية شيء شككنا في المسمى، والشك في المسمى يعني إجمال الخطاب، لأن الخطاب يكون عاما وهذا يكون مصداق، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه، يعني إطلاق الخطاب في رفع ما إذا شك في جزئية شيء كالقنوت للمأمور به الصلاة مثلا، وشرطية شيء مثل فرض إباحة الأرض أصلا، يعني لا يمكن التمسك أصلا بأي وجه من الوجوه. ليش؟ لاحتمال دخوله، يعني دخول هذا الشرط أو هذا الجزء دخوله يرجع لما إذا شك فيما إذا شك، يعني هذا المشكوك سواء كان شرطا أو كان جزءا هذا لا يدخل في المسمى. في المسمى يعني شنو؟ يعني في الصلاة، لاحتمال الدخول في المسمى، يعني يكون جزء من المسمى، يعني لولا القنوت لما سميت صلاة. فإذا أنا ما جئت بالقنوت ربما لم آتي بالصلاة، ذمتي كانت مشغولة بشنو؟ بالصلاة. الآن ربما لم آتي بالصلاة فلازم آتي بالقنوت قطعا حتى يكون الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، لاحتمال دخول هذا المشكوك في المسمى كما لا يخفى. وجواز الرجوع إلى، يعني إلى الإطلاق في ذلك، في ذلك يعني في الشك في الجزئية والشرطية على القول الأعمي. ليش؟ كتب لأن المسمى محرز، لأن المسمى محرز يعني شنو؟ يعني مو من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإنما من باب التمسك بالعام في فرده وإلغاء الشرط الزائد، لأن المسمى محرز. يعني مثلا قال أكرم الفقير وأنا أعلم بأن هذا هو الفقير، لكن أشك في شرط زائد، هل اشترط المولى أن يكون هاشميا أو لا؟ هل اشترط أن يكون طالب علم أو لا؟ في ذلك وجواز الرجوع إليه، يعني إلى الإطلاق في ذلك، في ذلك يعني في الشك في الجزئية أو الشرطية على القول الأعمي أو على قول الأعمي. ليش؟ لأن المسمى محرز فيجوز نفي الزائد بالإطلاق، فيجوز نفي الزائد في الإطلاق. افتحوا القوس في غير ما احتمل دخوله فيه، سد القوس. طبعا بناء على القول بالأعمي يكون التمسك بشرط أن لا يكون هذا الجزء له مدخلية في المسمى، لأن إذا إلى مدخلية في المسمى يعني التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. في غير ما، يعني في غير مشكوك، ما يعني مشكوك، احتمل دخوله يعني دخول هذا المشكوك في المسمى، في المشكوك الذي نحتمل دخوله في المسمى لا يجوز لنا التمسك بالإطلاق، لأن هذا أيضا يكون من الإجمال في النص، يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. سديت القوس؟ مما شك في جزئيته أو شرطيته، فإحنا نقدر نتمسك بالمشكوك مما شك في جزئيته أو شرطيته، هذا نقدر نعتبره يرجع إلى أصل المطلب فنتمسك بالإطلاق بناء على القول الأعم، ونقدر هذا نعتبره من جزء ومن ضمن ما بين القوسين، هذا المشكوك إذا شككنا في شرطي في جزئيته أو شرطيته، هنا إذا كان دخيلا في المسمى فشنو؟ فلا يمكن التمسك بالإطلاق. عرفت شلون؟ نعم نعم، هذا تردون بعد الوقت انتهى. نعم إشارة إلى مبحث بسيط فقط، يقول أن شرط التمسك بالإطلاق إحراز أن المولى يكون في مقام أحسنتم، هو هذا اللي قاري. نعم اللي يسموها بمقدمات الحكمة، نعم لابد في الرجوع إليه، إليه كتبوا إلى إطلاق الخطاب، إذا جنابك تريد تتمسك بإطلاق الخطاب لازم مقدمات الحكمة متوفرة فيما ذكر. فيما ذكر يعني في الشك في الجزئية أو الشرطية، في الشك في الجزئية أو الشرطية من كونه، يعني من كون الإطلاق واردا مورد البيان، يعني أن يكون المولى في مقام البيان. ليش؟ لأن المولى إذا مو في مقام البيان لا يمكننا التمسك بالإطلاق كما ذكر سابقا، كما لا بد منه، منه يعني من كونه واردا مورد البيان في الرجوع إلى سائر المطلقات، مو إلا في خصوص ألفاظ العبادات. سائر المطلقات في بحث المطلق والمقيد شنو اشترطوا؟ قالوا لا بد من توفر مقدمات الحكمة. وشنو من مقدمات الحكمة؟ أن يكون المولى في مقام البيان كما في لابد منه، يعني من هذا الشرط في الرجوع إلى سائر المطلقات. سائر المطلقات يعني مو في خصوص ألفاظ العبادات، أي مطلق أحل الله البيع مثلا وبدونه، يعني بدون كون المولى في مقام البيان لا مرجع أيضا إلا إلى البراءة أو الاشتغال. تدرون يعني شنو؟ يعني ينتهي دور الدليل الاجتهادي مع وجود الإطلاق. الإطلاق كالعموم دليل شنو؟ اجتهادي. أما إذا جنابك ما قدرت تستفيد من الإطلاق، هنا يأتي الدور إلى الدليل الفقهي. يقول وبدونه، يعني بدون هذا الشرط. هذا الشرط شنو كان؟ أن يكون في مقام البيان لا مرجع أيضا، يعني ما تقدر ترجع إلا إلى الأصل العملي. كتبوا إلا إلى الأصل العملي. ليش؟ لأن الإطلاق كان دليلا اجتهاديا، فما قدرنا نستفيد من الدليل الاجتهادي، يأتي الدور إلى الأصل العملي، إلا إلى البراءة أو الاشتغال على الخلاف الموجود في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. احنا شوفوا احيانا يكون الخلاف بين المتباينين، ما ادري هل في ذمتي صلاة او في ذمتي صوم، هذا متباين مو اقل واكثر، لازم اتي بالصوم والصلاة. هنا شنو؟ مجرى للاحتياط وليس مجرى للبراءة. اما احيانا الامر يدور بين الاقل والاكثر، الاقل والاكثر على قسمين، اقل واكثر ارتباطي، اقل واكثر غير ارتباطي استقلالي. الأقل والأكثر غير الارتباطي والاستقلالي مجرى البراءة. أنا ما أدري مديون لجناب الشيخ مثلا مليون لو مليون ونص، إيش قد في ذمتي أدفع؟ مليون. ما أدري هل قضيت من عندي صلوات أو صيام مال شهر أو شهرين، إيش قد في ذمتي؟ شهر. هذا يسمى بالأقل والأكثر غير الارتباطي. أما إذا أصبح أقل وأكثر ارتباطي، ارتباطي يعني شنو؟ يعني ما أدري الصلاة التي في ذمتي 10 أجزاء أو 11 فيها القنوت أو ليس فيها القنوت. هنا قال البعض بأنه مجرى البراءة، وقال البعض بأنه مجرى الاحتياط في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هذا في مقابل دوران الأمر بين المتباينين. الارتباطيين في مقابل الأقل والأكثر غير الارتباطيين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.